وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مشاهدي الكرام، هذه آية من جوامع الكلم في القرآن من سورة النحل، جمعت الخير كله والشر كله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا، وما ترك الفحشاء والمنكر من معصية الله شيئا. فسبحان من هذا كلامه، آية واحدة جمعت الخير كله فأمر الله به ونهت عن الشر كله. سبحان الله، جوامع الكلم. وصدق الله العظيم: ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء. أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بثلاثة أشياء، وهي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد تحدثنا عنها كلها بفضل الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الشق الثاني من الآية نهى الله تعالى عن ثلاثة أشياء، فقال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما الفحشاء فهي كل ما فحش قبحه، أي كل ما عظم قبحه، كل ما اشتد قبحه، كل ما كبر أو كبر قبحه في أعين أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. الفحشاء كل ما عظم واشتد وكبر قبحه من الأفعال والأقوال والأخلاق. فالفحشاء تكون في الأفعال، وتكون في الأقوال، وتكون في الأخلاق. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الفحشاء، فقال: وينهى عن الفحشاء. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، فارتكاب الفاحشة حرام. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بتحريم الفواحش في قوله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فارتكاب الفواحش حرام، حرمه الله تبارك وتعالى، فهو حرام إلى يوم القيامة. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لربهم واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولم يقعوا فيها،
فقال سبحانه وتعالى في موضع المدح والثناء: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فمدح الله تبارك وتعالى الذين انتهوا عما نهاهم عنه من الوقوع في الفواحش كلها، وأخبر سبحانه وتعالى أن اجتناب الفواحش من مكفرات السيئات، فقال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فوعد الله تبارك وتعالى الذين اجتنبوا الفواحش أن يكفر عنهم سيئاتهم، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولفظ الفاحشة قد أطلق في القرآن الكريم على معان كثيرة. لفظ الفاحشة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها في قوله: وينهى عن الفحشاء. الفاحشة والفحشاء جاءت في القرآن على معان كثيرة، منها التبرج والسفور وإظهار المرأة عورتها التي أمرت بسترها. من معاني الفاحشة في القرآن الكريم التبرج والسفور وإظهار المرأة عورتها التي أمرت بسترها. قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الفاحشة هنا هي التعري، تعريهم عند الطواف بالبيت الحرام. وكان الشيطان قد زين للمشركين قبيح أفعالهم، فألقى في قلوبهم أنه لا يجوز لهم إذا طافوا بالبيت الحرام أن يطوفوا في ثيابهم هذه، فقال لهم: هذه ثياب عصيتم الله فيها فكيف تطيعون الله فيها؟ هذه الثياب التي عليكم أنتم عصيتم الله فيها، والطواف بالبيت طاعة، فكيف تفعلون الطاعة في الثياب التي عصيتم الله فيها؟ فألقى في قلوبهم أن يتجردوا عند الطواف بالبيت كما ولدتهم أمهاتهم، فاستجابوا له واتبعوه على ما زين لهم من قبيح الأفعال، فكانوا إذا أرادوا الطواف بالبيت تجردوا تماما كما ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء، ثم التمسوا لأنفسهم العذر في ذلك وقالوا: وجدنا عليها، على تلك الفاحشة التعري، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فجعلوا التقليد الأعمى لآبائهم حجة لهم، وزعموا أن آباءهم ما داموا كانوا يتعرون عند طوب البيت فلا بد أن يكون الله أمرهم بذلك. فقال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا التعري من المشركين عند البيت الحرام هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتعجل بالحج بعد أن فرضه الله عليه. كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، فتعريهم هذا كان مانعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل بالحج بعد أن فرضه الله عليه وعلى أمته. ففي العام التاسع من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبا بكر ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلما منعوا من اقتراب الحرم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر مباشرة. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمى التعري، تعري المشركين عند البيت أثناء الطواف، سماه فاحش، قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وإنما سمي إذ كشف المرأة عورتها وإظهار ما أمرت بستره فاحشة، لأن تعري المرأة هو أعظم الأسباب الداعية إلى وقوع الفاحش. والله سبحانه وتعالى لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا فاحش، وتعري المرأة وإبداؤها زينتها للأجانب مدعاة إلى الفاحشة، فسمي التعري بما يؤدي إليه من الزنا، سمي التعري بما يؤدي إليه من الزنا. الزنا فاحش، وتعري المرأة وإظهار عورتها فيؤدي إليه فسمي بها، سمي التعري فاحش. والإسلام يعتبر كل شيء يؤدي إلى الفاحشة فاحش، يعتبر الإسلام كل شيء يؤدي إلى الزنا زنا. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالإسلام يعتبر كل ما يؤدي فاحشة فاحش. ولما كان تعري المرأة وتبرجها وسفورها يفضي غالبا إلى الفاحشة سمى الله تعري فاحشة، سمى التعري فاحشة. فالفاحشة من معانيها إظهار المرأة عورتها وتبرجها وسفورها. ولذلك يقول العلماء في قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقول العلماء قدم الله تعالى المرأة في الزنا على الرجل فقال الزانية والزاني، لم يقل الزاني والزانية فاجلدوا، فقال الزانية والزاني. يقول العلماء سر تقديم المرأة على الرجل في حد الزنا أن للمرأة في هذه الفاحشة النصيب الأوفر والحظ الأكبر في وقوعها، وذلك بتبرجها وسفورها وإظهار عورتها وتمايلها في مشيتها وتبخترها فيها وتسكعها في الطرقات ونظرتها إلى الشباب وضحكها لهم وغير ذلك مما يكون من المرأة مما هو مدعاة إلى الزنا. فالمرأة بتبرجها وسفورها وتعطرها وتبخترها وتسكعها في الطرقات تدعو إلى تلك الفاحشة، فلذلك قدمت في الذكر على الرجل. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها وأن تصون شرفها وتحفظ عرضها وأن تستر جسمها وألا تقع فيما نهاها الله تبارك وتعالى عنه من التبرج والسفور. فقد نهى الله تعالى المسلمات عن التبرج والسفور، فقال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى الله تبارك وتعالى مسلمات عن تبرج الجاهلية وإظهار العورة وكشف ما أمر الله تعالى بستره. ثم أمر الله تعالى المؤمنات بالغطاء والحشمة والتستر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال كثير من السلف: كانت المرأة في الجاهلية تضرب بخمارها وراء ظهرها، ترمي بخمارها على كتفيها وراء ظهرها، فكان يبدو عنقها وصدرها، فكان هذا تبرج الجاهلية، ظهور العنق والصدر كان هذا تبرج المرأة في الجاهلية. فأمر الله نساء المسلمات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب فتحة الصدر يعني تغطي صدرها بالخمار حتى لا يظهر عنقها ولا صدرها. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف، أن يعرفن بالعفة والنزاهة والطهارة والبعد عن الفاحشة، فلا يطمع فيهن طامع من أصحاب القلوب المريضة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وقد اشترط العلماء لجلباب المرأة الذي أمرها الله تبارك وتعالى به في هذه الآية: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اشترط العلماء لهذا الجلباب حتى يكون جلبابا شرعيا شروطا، منها أن يكون طويلا سابغا، أن يكون طويلا سابغا من الرأس حتى القدمين، يغطي ظهور القدمين، فلا يجوز أن يظهر قدم المرأة فضلا عن كعبيها فضلا عن ساقيها، أن يكون الجلباب طويلا سابغا، وأن يكون صفيقا ثخينا مش خفيف يشف عما تحت، أن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون واسعا فضفاضا مش ضيق محزق يجسم بدن المرأة، أن يكون طويلا سابغا، وأن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا واسعا، وأن لا يكون زينة في نفسه. يعني الجلباب يسطر المرأة، يمنع النظر إليها، فلم يبقى الجلباب نفسه زينة، عليه مطرز وأصفر وأحمر وأخضر زينة في نفسه، مش هيمنع النظر، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخرا ولا معطلا ولا مطيبا، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات. فإذا توفرت هذه الشروط في الجلباب فهو الجلباب الشرعي الذي أمر الله تعالى به المؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها، وأن تترك التبرج كما نهاها الله، وأن تستر نفسها بجلبابها كما أمرها الله سبحانه وتعالى. وعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن من أسباب دخول المرأة النار التبرج، التبرج والسفور، التبرج والسفور من أسباب دخول المرأة النار. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بأمر المرأة النساء بالجلباب والحشمة، ونهيهن عن التبرج والسفور، فكان إذا بايعهن كما أمره الله تعالى في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء بهذه الآية كما قال الله زاد: وألا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان يأخذ على النساء في البيعة كده، يأخذ عليهن البيعة ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لبناتنا ونسائنا الصون والحفظ والرعاية والعفة، وأن يحفظهن من كل مكروه وسوء، وأن يجعلهن من المسلمات اللاتي وصفهن الله تبارك وتعالى بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن أطلقت الفاحشة في القرآن الكريم، وورد بها التعري، إظهار المرأة عورتها، تبرجها وسفورها. فقال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفاحشة هنا التعري كما ذكرنا. من معاني الفاحشة أيضا في القرآن الكريم الزنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن معاني الفاحشة أيضا اللواط، اتيان الذكران. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إن الله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل في كل منهما ميلا نحو الآخر حتى يتم اللقاء بالطريق المباح الذي أباحه الله تعالى، ليكثر النسل ويعمر الكون ويبلغ الكتاب أجله فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. والأصل في التكاليف الشرعية أن النساء شقائق الرجال، وأن الله تعالى إذا خاطب جماعة الذكور بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فالمؤمنات داخلات في الخطاب. يعني حين يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذا على المؤمنين والمؤمنات، والخطاب وإن كان لجماعة الذكور إلا أن الإناث داخلات أيضا فيه. إلا أن فقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الخطاب وإن كان لجماعة الذكور إلا أن المؤمنات داخلات، إلا أنه لخطورة الأمر، لخطورة أمر الفروج، الله سبحانه وتعالى أخص المؤمنات بالذكر، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمؤمنات داخلات في العموم المؤمنين، ثم خصهن الله تبارك وتعالى بالذكر لما قلت: إن الفاحشة للمرأة في وقعها دور كبير كما بيناه. فالله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، ثم مدح الذين استجابوا لربهم وحفظوا فروجهم وتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ووعدهم بالجنة، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وذكر صفات ثم قال في جزاء كل من اتصف بهذه الصفات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعلى عظمة الأجر والثواب الذي أعده الله تعالى للحافظين فروجهم والحافظات، في المقابل شدد الله تعالى الوعيد والعقوبة على من خالف وتلطخ وتقذر بقاذورات الفواحش ودنس الفواحش، فشدد الله تبارك وتعالى العقوبة لمن يقع في هذه الفاحشة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا حد الأعزب البكر من الذكور والإناث الذي لم يسبق له الزواج. أما من تزوج فأحصن ثم زنى بعد الإحصان فحده القتل، حده القتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. أما الذكران إذا أتى بعضهم بعضا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبتهم من وجدتموه يفعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذه الفواحش يجب على المسلم أن يتنزه عنها وأن يتطهر بتركها، فترك الفواحش طهارة كما قال تعالى ذلكم أزكى لكم، ذلكم أزكى وأطهر وأطيب. الفواحش دنس وقاذورات يجب على المسلم أن يتنزه عنها وأن يصون نفسه منها. ويجب على الشباب أن يبادروا بالزواج متى استطاعوا إليه سبيلا، فقد قال النبي صلى الله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأمر الله تبارك وتعالى جماعة المؤمنين أن ينكحوا الأيام الذين لا أزواج لهم حتى تنتشر العفة والفضيلة في المجتمع وتختفي الفاحشة وتغيب الرذيلة. ثم أمر من عجز عن النكاح بالعفة والصبر، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالله تعالى أرشد من لم يجد القدرة على النكاح أن يستعفف، أن يستعفف حتى يغنيه الله ويوسع عليه ويجد المال الذي يتزوج به. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما أمر الشباب بالزواج أمر من فقد المؤنة وعجز عن تكاليف الزواج أن يستعين بالصوم فإنه له وجاء. ومعنى ذلك أن هذا الحديث مع الآيات الكريمة تبين أنه لا سبيل لقضاء تلك الغريزة وإشباعها إلا عن طريق الزواج. مشاهدي الكرام نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
بشر دائما معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الفرصة، خرر واشتري واكسب حسنات. كولدير المياه ستانلس، فرصة العمر للصدقة الجارية. للمساجد كولدير المياه ستانلس، للميادين كولدير المياه ستانلس، للمستشفيات ودور الأيتام كولدير المياه ستانلس. اثنين حنفية، ثلاثة حنفية، أربعة حنفية. كولدير المياه ستانلس، اتصل الآن، اتصل الآن. فرصة، وجاءت الفرصة، قرر واشتري واكسب حسنات.
الله يا الله، الله يا الله.
كولدير المياه ستانلس، فرصة العمر للصدقة الجارية. للمساجد كولدير المياه ستانلس، للميادين كولدير المياه ستانلس، للمستشفيات ودور الأيتام كولدير المياه ستانلس. اثنين حنفية، ثلاثة حنفية، أربعة حنفية. كولدير المياه ستانلس، اتصل الآن، اتصل الآن. فرصة، اتصل الآن. فرصة، أوسكار تي في شو. دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، الصفق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. وحديثنا في هذا اللقاء عن قول رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قلنا الآية الكريمة
أمر الله تعالى فيها بثلاثة أشياء: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن ثلاث: الفحشاء والمنكر والبغي. حديثنا الآن عن الفحشاء ومعانيها في القرآن الكريم. فذكرنا أن لفظ الفاحشة والفحشاء يطلق في القرآن على معان، منها التبرج والسفور، ومنها الزنا واللواط. ومن معاني الفاحشة في القرآن الكريم بذاءة اللسان وسوء الخلق. سبحان الله، تصور يا مسلم الكلمة البذيئة، الكلمة القبيحة تسمى في القرآن فاحشة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. معنا اتصال، حدثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم وأعظم الله أجركم.
آمين.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
إيه بس حد حتة صغيرة، حد بس من باب شكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
تفضلي.
اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان، واهدنا إلى الطيب من القول، ونضر وجوهنا بجمال الطاعة، وحسن الخلق، وسماحة العفو، واجعلنا ممن دعا إليك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين على نور وبصيرة، لتكون نظرة النعيم، وارزقنا شفاعة وصحبة مستفاد برحمك، واجعلنا من الوجوه النابرة التي إلى ربها ناظرة برحمة الرحمن لا بعمل الإنسان. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. أمرنا بالكمال والجمال في الأقوال والأفعال والأحوال، ليكون العدل والإحسان وإيتاء ذي القربة كما أمر الرحمن قولا وعملا بالأركان وليس كلاما باللسان. ونهينا عن كل الخبائث وما حوت من فحشاء ومنكر وبغي وتنقية القلوب وما هوت من غل وأحقاد وفحش، وما شهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بدخول الجنة إلا لأنه كان عند قول الله عز وجل: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وليس بكثرة العمل ولكن بتقوى وإيمان وصفاء ونقاء، ليكون العطاء من رب السماء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويندح بما فيه كل إناء، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، إلا من رحم ربي. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن خطايانا ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا.
آمين. مشاهدي الكرام، المعنى الرابع من معاني الفاحشة في القرآن أرجو أن تركزوا معي عليه، لأنه أمر يعني مع فحشه يتساهل فيه الكثير. سؤال آخر. نعم.
السلام عليكم.
نعم.
من فترة كده كان في سوء البيت.
ما عندي صوت، بارك الله فيك، ما عندي صوت. صوتك.
من فترة حضرتك كان في سوء البيت على قناة الناس من فترة، إن هو في وقع في الفحشة، فالشيخ سرطاوي رد عليه وقال له إن كان بيقول إن أنا تبت إلى الله يعني، فبيقول الشيخ يقول له أنا تبت كده مقبولة يعني ولا لا عند ربنا؟
بارك الله فيك. الحمد لله، باب التوبة مفتوح أمام كل إنسان من كل معصية. ما من معصية مهما فحشت وعظمت يتوب منها العبد توبة نصوحا كما أمر الله إلا وتاب الله عليه، وهذا من رحمة الله بعباده. نعم. أقول يا مشاهدينا الكرام، أبين معنى الفاحشة والفحشاء في القرآن. أقول المعنى الرابع ده هذا اللي معايا، انتبهوا له، لأنه مع أنه فاحشة إلا أن أكثرنا يتهاون به: بذاءة اللسان، الكلمة القبيحة، الكلمة البذيئة، الكلمة السيئة. سوء الخلق سوء العشرة يسمى في القرآن فاحش؟ يقول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة. قال ابن عباس وغيره في هذه الفاحشة قال هي بذاءة اللسان وسوء الخلق. بذاءة اللسان وسوء الخلق. وفي الحديث عن عائشة عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم شيئا فأعطى بعض الناس فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لغيرهم كان أحق بهذه القسمة منهم، يعني أنت أعطيت فلان وفلان وفلان لكن فلان وفلان أولى من هذول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم الذين أعطيتهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست ببخل. خيروني بين أن يسألوني بالفحش، يعني السؤال لما يبقى كده سيء قبيح، السائل لما يسأل صاحب المال يسأله كده بوقاحة هذه فاحشة، بذاءة اللسان فاحشة. قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. معنى اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بس سمعت الشيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول أنا كان معايا ميل موزعة لحد والشخصة دي اللي وثقت فيها ما ودتوش، كان زكا وكده. فلما عرفت النهاردة أنا سامحتها. ماشي، بس أنا عايز أعرف هو كده الزكا مقبولة لا. السؤال التاني
يعني معلش سامحيني، يعني أنت أخرجت زكاة مالك وقلت لفلانة وصلي هذه الأمانة لفلانة.
زي ما أنت عايزة. لا زي ما أنت عايزة. وزعها لحد يكون فقير.
وزعها لفقراء. طيب هي. هي لم
توقف. الست دي كان عندها ظروف كده، يعني كان عندها بنتها ميتة وكده وودتهم لبنتها لوحدة بس. أنا الكلام ده ما عرفتوش غير النهار بالكلام ده.
طيب خليكي معايا برضو. يعني الواسطة اللي أنت ادت لها في الزكاة توزعها حسب ما ترى. يعني أخذتها مثلا نفسها أو أعطتها لبنتها.
عدتها الواحدة يعني زي بنتها كده.
طيب عادة. الواحدة اللي خدت المال ده هي مش من أهل الزكاة برضو؟
لا.
فقيرة مسكينة؟ فقيرة مسكينة من أهل الزكاة؟
أيوه.
خلاص وقع أجرك على الله عز وجل. أنت فوطيها قلت لها اصطفيها براحتك، يعني ما أنت لم تعيني لها أي إنسان عشان تعطيه، لكن قلت لها وزعي المبلغ ده. فهي ادته لواحدة قريبتها بنتها أختها، مش مشكلة ما دامت الذي التي أخذت من أهل الزكاة قد وقع أجرك على الله وأجزأتك صدقتك إن شاء الله.
والسؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ. أنا كنت مخطوبة لواحد كان بيهمني جامد قوي يا شيخ، وبعد كده نصب عليا فلوس وراح اتجوز بفلوسي، فإيه الدعاء اللي أنا أدعيه؟ معلش.
قولي الله يصبر الله يهديه ويصلح حاله، هذا هو المطلوب. الله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. منهم يا رب وإيه صفتهم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فربنا يصلح حالك ووفقك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا عم الشيخ أنا جوزي ميت وحماية بيبهدلنا أول وحماتي ومفصليشي وبيقول لنا ألفاظ رسخة قوي وغلوبنا معاه صراحة وما فيش فايدة والله يا عم الشيخ.
انت مقيمة معاهم في البيت؟
قاعدين معاه في البيت.
طيب معك أولاد؟
معايا 4 صبيان وبيقولوا الألفاظ.
هل من سبيل انك انت تخرجي بأولادك إلى مكان آخر؟
لا ما عنديش مكان آخر.
اتقي الله واصبري. اتقي الله واصبري وعليك بالدعاء إن شاء الله ربنا يحفظك ويرعاك. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تفضلي.
عندي سؤالين. السؤال الأول هل حجاب المرأة يجب أن يكون أسود أو عليها أن تغير اللون؟ السؤال الثاني هل الكحلة إذا نزلت على العين والوضوء الأصغر هل وضوء صحيح أم لا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نقول للمسلمات الملتزمات المحجبات السواد ليس شرطا في الجلباب. السواد ليس شرطا في الجلباب. البسي من الألوان ما شئتي، بس بشرط أن يكون إيه لون كما قلت مش ملفت للنظر ولا يعني جاذب الانتباه، فالبسي ما شئت، السواد الرصاصي الازرق الكحلي غيره، البسي ما شئتي ليس شرطا في الجلد. فمن يكون السواد والكحلي ينزل على عينيك ما لوش علاقه بالوضوء خالص ان شاء الله تعالى. معنا اتصال اخر. نعم يا اخ احمد.
ألو.
نعم
اهلا بك يا شيخ.
ازيك؟
كيف حالك؟
الحمد لله.
نرجو من سيادتك كلمات مختصرة لوزير الداخلية وجماعة التكفير ووزير الداخلية، إما أن يستقيم أو يستقيل أو يرحمه الله.
طيب يا أحمد أصلح الله حالك. يعني أرجو من والد أحمد أو من والدته يعني أن يكفوه عن مثل هذا الاتصال. واضح من سؤالي ومن صوتي إنه فتى يبدو إما أن لم يجاوز العاشرة أو جاوزها بقليل. ولما احنا نجرأ أبنائنا وأطفالنا على مثل هذه الأسئلة يخشى أن تبلغ بهم الجرأة إلى أن ينتهكوا حرمات الله ويتعادوا حدود الله. وإحنا دايما عندنا بيقولونا الأدب فضلوا على العلم. فأرجو أن يبارك الله في أحمد ويصلح حاله ويوفقه إن شاء الله تعالى ويوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى. معاشر المشاهدين والمشاهدات أتكلم عن معنى من معاني الفاحشة في القرآن وهو بذاءة اللسان، سوء الكلام، سوء الخلق. تصور كده أن الكلمة القبيحة تسمى في القرآن فاحشة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تلك الفاحشة، فاحشة اللسان، بذاءة اللسان. قال إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وعد صلى الله عليه وسلم هذا الفحش شينا، قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. يبقى الحياء ضد الفحش. الحياء يمنع إنسان يتكلم القبيح، الحياء يمنع إنسان أن يفعل القبيح، الحياء يمنع إنسان أن يقول الفاحشة، الحياء يمنع الإنسان أن يفعل الفحش. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر عائشة رضي الله عنها على أن تقول قولا فاحشا ليهود سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا عليه. في الصحيح أن نفرا من اليهود مروا على النبي صلى الله وسلم فقالوا السام عليك يا محمد، السام بلا لام، السام هو الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلطفه ورحمته وكريم أخلاقه قال وعليكم وعليكم. سيدة عائشة لما سمعت وفهمت قالت وعليكم السام واللعنة يا أعداء الله. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا العنف، إن الله لا يحب الفحش والعنف. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال قد سمعت، أو ما سمعت ما قلت أنا؟ إن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم فيه. فسبحان الله لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على أن ترد على اليهود بمثل قولهم. قال لا مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا العنف. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
والنبي يا فضيلة الشيخ، أنا بوقع في معصية جامدة أوي، بزني مع نفسي وكل ما أتوب لربنا سبحانه وتعالى بجح تاني وبيحصل لي يعني عملتها مثلا النهاردة.
أنت اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟
اسمي محمد.
يا محمد لما بترتكب الذنب ده وبتقول استغفر الله بتبقى الكلمه دي طالعه من قلبك ولا لا؟
مش عارف والله.
لا ازاي يا محمد مش عارف؟ مش بتبقى زعلان انك انت عملت الذنب وغلطان وتبقى كده يعني بتبكي وبتعيط ونفسك ربنا يتوب عليك؟ ايوه ايوه يا محمد، ده الاصل. الاصل في المسلم ان هو لا اذا اخطا واذنب وقال استغفر الله انه بيبقى ندمان وزعلان على الذنب ونفسه رب يعمل اي حاجه عشان يتوب عليه.
انا بتوب وارجع.
اسمع يا محمد، اسمع كلامي، فما دمت حين تقول استغفر الله واتوب اليه بصدق واخلاص وعزيمه على الا تعود ما فيش مشكلة لو عدت إن شاء الله، وإن شاء الله مرة في مرة مع كثرة توبتك ورجوعك إلى الله وندمك على الذنب يعصمك الله تعالى ويرزقك الاستقامة على دينه. فإياك والوقوع في اليأس من روح الله، وإياك والوقوع في القنوط من رحمة الله، فإنه أعظم الذنوب وأقبحه على الإطلاق. لأن العاصي ساعة ما يقنط من الرحمة خلاص بقى ما مش هيتوب. لا، خليه عندك رجاء في الله وطمع في رحمة الله، واعلم أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. نسأل الله لنا ولكم الثبات على التوبة. فيا إخواني بارك الله فيكم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك
وإياك.
الله يبارك فيك يا رب ويعزك كده. أنا مريضة بعضني كله، عندي أورام وعندي سكر، بس في الصلاة بتحرك كتير، هل الحركة دي تبطل صلاتي؟
لا تبطلها إن شاء الله، شفاك الله وعافاك.
الحمد لله رب العالمين. بارك الله
وإياك. فعلينا نحن المسلمين أن نتذكر قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليس بلعان، ليس بلعان ولا فاحش ولا بذيء. المسلم ربنا هداهم للطيب من القول، فلازم المسلم كده ينتقي أطيب الكلام، ينتقي أطيب الكلام. يقول تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس الطيبة اللي بتختار الكلام الطيب، وعدهم بغرف في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. عايزين كده ننتهي عن الكلام القبيح وننزه سمعنا عن سماعه. والله إن الواحد يتأذى جدا، وأنتم تعلمون ذلك، في الشارع تسمع كلام قبيح، في تبقى قاعد في بيتك تسمع كلام قبيح، وكأنك لا تعيش بين ناس مؤمنين حقا. فنسأل الله أن يهدينا للطيب من القول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة. معنا اتصال.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت أنا بسأل سؤال. ليا ابن بيشتغل في السعودية، وكان بيشتغل في مدينة ملاهي، يعني كان أول ما راح الشغل ده كان رايح بيشتغل في مدينة ملاهي.
نعم.
وبعدين قلبوها سارة أفراح.
نعم.
فهو دلوقتي هو بيشتغل محاسب. هو اللي بيتعاقد على الفرح، وهو اللي بيتعاقد مع يعني مع أصحاب الفرح، وبيتعاقد مع الفرقة أو في الدي جي أو في الكلام ده.
نعم.
وطبعا السعودية حضرتك عارف إن الستات بتبقى الوحيدة والرجال لوحدها، وما فيش طبعا شرب ولا حاجات من الحاجات التانية دي.
أيه، بس أنت بتقولي الفرقة والدي جي والكلام ده كله.
ايوه.
طيب، وهذا
طيب ده هو يعني حصلت له كذا ظرف كده، يعني كان مراته ولدت وابنه مات، وكان تاب هو واولاده ومراته ودخلوا المستشفى، فبقول انا خايف للفلوس تكون حرام.
لا شك، بارك الله فيك، ان هذا العمل لا يجوز والكسب منه لا يجوز، فانصحي ابنك بالتوبه الى الله تعالى والبحث عن مصدر حلال طيب لرزقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان روح القدس نفث في روعي نون ان تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فانصحي ابنك أن يغير هذا العمل، وأن يغير هذه البيئة، وأن يبحث عن مصدر آخر حلال، والله يوفقه وسائر شباب المسلمين وييسر لهم رزقهم. معاشر المشاهدين والمشاهدات، من الفواحش الكلام البذيء، الكلام البذيء. نحن بحاجة إلى أن نطهر ألسنتنا من هذه البذاءة ومن هذا الكلام القبيح، وأن ننتقي أطيب الكلام كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا نتذكر يا إخواني أن كل كلمة بتطلع من لسان مكتوب علينا. يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعدين مش أنت أيها المسلم معتقد ومؤمن بأن من أسماء الله الحسنى اسم السميع ومن صفاته صفة السمع، فكيف تكون مؤمنا بأن الله يسمعك وتتكلم بالكلام القبيح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصف عنا سيئها فإنه لا يصف عنا سيئها إلا هو. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله مستور وقرآن